قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن الله جل وعلا أقسم في كتابه الكريم بالأيام التي نعيشها الآن، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقد ذكر بعض المفسرين أن المقصود بالفجر هو فجر يوم النحر، وأما الليالي العشر فقد قال حبر الأمة وترجمان القرآن بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذا عكرمة أن المقصود بالليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، قلت التي نحن بصددها الآن. وأما الشفع فهو يوم الحج الأكبر، وأما الوتر فهو يوم عرفة، وما أدراك ما عرفة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. قلت: ولله جل وعلا أن يقسم بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر، بل يقسم بما شاء وكيف شاء، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما أنا وأنت فلا يجوز لنا البتة أن نحلف بشيء إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى. ثم اعلم أيها الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمر الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني العصر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. لذا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع أنه قال: أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الموحد، أنصح نفسي وإياك أن تري الله تعالى من نفسك خيرا في الأيام عامة، وفي هذه العشر الأول من ذي الحجة خاصة. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل: ما الأفضل، العشر الأخير من رمضان أم العشر الأول من ذي الحجة؟ فأجاب إجابة مسددة بتوفيق الله عليه، فقال رحمه الله: إن الليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة. لما يا ابن تيمية؟ قال: لقول ربنا جل وعلا: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن من وفق للعبادة في ليلة القدر كان ذلك مساويا لعبادة 83 عاما وأربعة أشهر بسبب ليلة وفقك الله للقيام بها. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ثم قال: والعشر الأول من ذي الحجة، أي العشرة أيام الأول من ذي الحجة، هي أفضل من العشرة أيام الأخيرة من رمضان. والسؤال لك اليوم متى يبدأ؟ انتبه، إن اليوم يبدأ من الفجر ويختم بالمغرب. ومتى تبدأ الليلة؟ الليلة تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، فهناك فرق بين اليوم والليلة. فنحن اليوم في يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة، وشيخ الإسلام رحمه الله قال: والعشرة أيام الأول من ذي الحجة أفضل من العشرة أيام الأخيرة من رمضان. لما يا ابن تيمية؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ما من أيام العمر الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قلت: قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أسأل الله لي ولكم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إخوة الإيمان، أروا الله من أنفسكم خيرا، وإن أجل الخير بعد توحيد الله تعالى في هذه الأيام من يسر الله له الذهاب لحج بيت الله الحرام، فهنيئا له ثم هنيئا له، حتى يعود من هناك فينسحب عليه حديث أبي هريرة في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأما يا من لم يقدر الله لك حج بيت الله الحرام في هذا العام فلا تنسى حديث الثابت في سنن الترمذي بإسناد حسنه شيخنا الألباني الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس حسناء ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، أروا الله من أنفسكم خيرا، واعلموا عباد الله أن من الخير في هذه الأيام التكبير، والتكبير إخوتاه ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما المطلق فيبدأ من أول يوم في ذي الحجة الحرام وينتهي باليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام، ويكون في الشوارع والأسواق والطرقات وعلى الفرش تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. واعلم أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما كانا يذهبان إلى السوق في الصيصة كما ورد ذلك في البخاري معلقا، نعم، ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أما لك قدوة؟ أما لك أسوة في هذين الجبلين العالمين الفحلين من علماء الصحابة الكرام؟ اقتدي بهما، تأسي بهما، أحيي من سنة السلف ما قد مات مثل هذه السنة السلفية. أيها الحبيب، وإن مما يتقرب به إلى الله جل وعلا في هذه الأيام الأضحية، فانتبه. فما تعريف الأضحية؟ الأضحية هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم عقيب صلاة عيد الأضحى أو في أيام التشريق الثلاثة تقربا لله تعالى. ثم اعلم أن الأضحية مشروعة، فإن الله تعالى قال في كتابه: فصل لربك وانحر، وقال جل وعلا في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت أنا أول المسلمين. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما. ثم اعلم أن الأضحية كانت في كل أمة من الأمم، وقد أرسل الله 70 أمة، أمة محمد هي خيرها، حيث قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما وظيفتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. السؤال: هل كانت الأضحية في الأمم الماضية؟ الجواب: نعم. ما الدليل؟ قول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فليعلم أن الأضحية كانت في كل الأمم. ثم اعلم أيها الحبيب أن اليتيم متى يضحى عنه؟ اليتيم من مات أباه وهو دون الحلم، فاليتيم في يوم العيد يلبس الجديد مع أنه يوجد عنده من الملابس ما تكفيه، ومع ذلك يؤتى له بالثوب الجديد. لما؟ لأنه إذا نظر إلى أقرانه وزملائه وجدهم يرتدون الجديد وهو لم يلبس ينكسر قلبه، ونحن حفاظا على عدم كسر قلبه يأتي الولي بالجديد له، أي ولي اليتيم يأتي بالملبس الجديد له. فإذا كان العرف والعادة بين الناس أن يضحوا عن اليتيم، فلتضح أنت يا ولي اليتيم عنه من ماله وحتى لا ينكسر قلبه، وإذا كان العرف خلاف ذلك فلا تفعل. وأما بالنسبة للميت، أبوك الذي مات، أمك التي ماتت، هل من الممكن أن تضحي عنها تضحية مستقلة؟ إن أهل العلم قالوا إذا أوقف الميت وقفا في حياته، بمعنى هو على قيد الحياة، قال هذا المحل الذي يبيع قطع غيار سيارات، هذا المحل الذي يبيع أدوات الكهربائية، هذا المحل الذي هو بقالة، هذا المحل الذي هو يبيع كذا مما أحل الله، ريعه يكون وقفا للأضحية عني في كل عام، حينئذ يضحى عنه أضحية مستقلة، لأنه ترك ريع وقف لهذا الأمر هو الأضحية. أرجو أن تكون قد فهمت، انتبه. وأما الأضحية أيضا إذا أوصى الميت من ثلث ماله، بمعنى الرجل عنده 300,000 جنيه، فثلث المال كم يكون؟ 100,000. قال هذا لله عز وجل يضحى منه، هذا المبلغ يضحى منه في كل عام عني، هو أوصى بثلث المال، وليس للمسلم أن يوصي أكثر من ثلث ماله، والثلث كثير، فإن نزل من الثلث للربع كان أطيب. والأمر الآخر إذا ذبح أضحية عن الأحياء وأشرك فيها الأموات فهذا حسن، أما أن يجعل للميت أضحية مستقلة إذا لم يترك وقفا ولم يوصي من ثلث المال فهذا أمر لم يثبت، حتى أن بعض أهل العلم قالوا ببدعيته، وإن كنا لا نوافقهم على ذلك. فيكون خلاصة الأمر في 4 نقاط: النقطة الأولى إذا ترك وقفا أضحى عنه أضحية مستقلة لأن الوقف قال لهذا الأمر. الأمر الثاني أو النقطة الثانية إذا أوصى من ثلث ماله. النقطة الثالثة إذا أشرك الأموات في أضحية الأحياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن هذا أضحية عني وعن آل محمد وأمة محمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النقطة الرابعة ألا يجعل للأموات أضحية مستقلة ما لم يكن هناك وقف ولا وصية. ثم ماذا؟ ثم هل المرء يضحي في السفر؟ نعم، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الأضحية وهو مسافر، وأعطى اللحم لثوبان وقال له أصلح لنا هذا اللحم، قال ثوبان فما زلت أقدمه لطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلنا المدينة. ثم علم أن الأضحية الذبيحة لو ذبحت قبل صلاة العيد فهي لحم وليست أضحية، وإنما تكون أضحية إذا ذبحت عقيب صلاة العيد أو في أيام التشريق 3، وآخر وقت للذبح غروب شمس اليوم 13. واعلم أن الأضحية سنة مؤكدة جدا عند جمهور العلماء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، من لم يضحي من كان عنده سعة، من كان عنده سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب الأضحية بهذا الحديث، وهم الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد إمام أهل مصر، وربيعة الرأي أستاذ الإمام مالك، وقول عند المالكية وأبو حنيفة، وكذلك الإمام ابن تيمية والشوكاني، كل هؤلاء قالوا إن الأضحية واجبة على القادر. وأما جماهير أهل العلم قالوا إنها سنة مؤكدة جدا على القادر. إخوة الإيمان، واعلم أن شروط الأضحية إذا كانت من الماعز أتمت عاما كاملا ودخلت في الثاني، وتجزئ عن واحد وأهل بيته، وإذا كانت من الضأن أتمت ستة أشهر ودخلت في السابع وتجزئ عن واحد وأهل بيته، وإذا كانت من البقر أتمت سنتان ودخلت في الثالث وتجزئ عن سبعة وأهل بيوتهم. انتبه، قد تكون البقرة عندها 23 شهرا وتقطع 600 كيلو لحمة لا تجزئ لأنها لم تتم سنتين. 600 كيلو لحمة عندها 23 شهر، وقد يكون عندها 25 شهر وتقطع 300 كيلو لحمة تجزئ، لأن 25 شهر سنتين وشهر. فانتبه إلى هذا، بارك الله فيك. فالعبرة ليست باللحم إنما العبرة بالسن، والإبل أتمت 5 سنين ودخلت في السنة السادسة وتجزئ عن 7 وأهل بيوتهم. وقد قال سيد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها. مسلم عنده ذكاء زايد يقول العمياء تجوز، بقول لك العوراء لا تجوز. تسألني تقول العمياء تجوز؟ نبه على الأدنى ليعلمك أن الأعلى في هذا لا ينفع ولا يصح. فالعوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها. واحد يسأل مقطوعة الرجل تجوز؟ بقول لك العرجاء البين عرجها لا تجزئ. تسألني عن مقطوعة الرجل أو المكسحة؟ والمريضة البين مرضها، والكثيرة التي لا تنقي. هذه 4 بالنص. أما القياس قالوا التي لحقها الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. المنخنقة التي خنقت وأوشكت على الموت فيريدون أن يدركوها ليحسبوها أضحية لا تجزئ. والموقوذة التي ضربت على رأسها وأوشكت على الموت فأرادوا أن يدركوها ليحسبوها أضحية لا تجزئ. والنطيحة نطحت من كبش أو ثور أعزكم الله وأوشكت على الموت فأرادوا أن يدركوها ليعدوها أضحية لا تجزئ. وكذلك الموقوذة المنخنقة والموقوذة والمتردية التي وقعت من على شاهق من على جبل فأرادوا أن يدركوها قبل أن تموت ليعدوها أضحية لا تجزي. وما أكل السبع انقض عليها الكلب أو الأسد أو الذئب فأكل منها قطعة فأوشكت أن تموت فأرادوا أن يدركوها ليعدوها أضحية لا تجزي. فما لحق بها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع لا تجزي. وكذلك المبشومة، المبشومة التي انتفخت بطنها ولا تنجو من الموت إلا إذا تبرزت أعزك الله لا تجزئ. وكذلك مقطوعة اليد والرجل لا تجزئ. وكذلك أيضا بارك الله فيه عليك أن تعلم أن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فتخير لأضحيتك بارك الله. أما إذا كان موجوء، ما معنى موجوء؟ يعني مخصي، فلا بأس. فلقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين أي مخصيين، أي نعم. فهذا لا بأس به. وإذا كان الكبش أجم، ما معنى أجم؟ أي خلق بلا قرون، جاز أن يضحى به. فإن بعض الغنم التي تأتي من أستراليا على سبيل المثال يكون أجم، أي لا قرون له. أيها الأحبة، هذه شروط الأضحية، فنسأل الله أن يوفقني وإياكم إليها. واعلموا يا عباد الله أن أضحيتك يمكنك أن تقسمها ثلاثة أثلاث: ثلث لك ولأهل دارك، وثلث للفقراء والمساكين، وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب. ويمكنك أن توزعها جميعها وتأكل منها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم، بارك الله فيه. وربما يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن آكلها كلها؟ فأقول له: يا أبا بطن، يجوز لك أن تأكلها كلها، وإن كان الأصل فيها أن تمد جسور المودة والمحبة والألفة بينك وبين جيرانك وأصدقائك وأرحامك، وبينك وبين الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والمحتاجين والمعوذين. نعم، ومع ذلك يجوز إن فعلت وقد خالفت الأولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واعلموا يا عباد الله أن ما يذبح في منى اسمه الهدي، وهو للمتمتع والقارن، وما يذبح هنا في البلاد اسمه الأضحية. فالله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، إن من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى مولاك في هذه الأيام أولا تصحيح العقيدة، وذلك لأن كل الأعمال لا تقبل إذا كانت العقيدة فاسدة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ثانيا، المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة ولا تضيعن تكبيرة الإحرام، فإن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقد استدل فريق من أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة للرجال. ثم أعلم أنه ثبت في الترمذي حديث أنس رضي الله عنه بإسناد حسنه شيخنا الألباني أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ولا تنسى أذكار الصلاة المشروعة حيث تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. ثم عليك بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 12 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. ولا تنسى أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الموظفة، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وعليك أن تصل رحمك وتجعل لذلك جدول في الأيام العشرة، تبدأ بأمك وأبيك في اليوم الأول الذي مضى، ثم في اليوم الثاني أمك وأبوك وأخواتك، واليوم الثالث أمك وأبوك وإخوانك، واليوم الرابع أمك وأبوك وعماتك، واليوم الخامس أمك وأبوك وعمامك، واليوم السادس أمك وأبوك وخالاتك، واليوم الثامن أمك وأبوك وإخوانك، واليوم التاسع أمك وأبوك وبعض أبنائهم، بعض أبناء الأعمام الأخوال العمات الخالات. تعمل جدول مكتوب وتترجمه إلى عمل، فإن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فجعل قاطع الرحم ملعون، أي مطرود من رحمة الله لأنه متلبس بكبير. فكيف أنا وأنت في هذا الموضوع؟ ثم لا تنسى عيادة المريض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند أبي داود أنه قال بإسناد حسن: من عاد أخا له في الصباح وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى المساء، ومن عاد أخا له في المساء وكل الله له 70,000 ملك يستغفرون له حتى الصباح. وعليك بزيارة المقبرة حتى ولو لم يوجد جنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولا تفوتن يوما من العشرة إلا وتخرج فيه صدقة. فيقول قائل: أنا لا أقدر آخر الجنيه 10 أيام ب10 جنيه، غير قادر في اليوم نصف جنيه، ال10 أيام 5 جنيه، لتعودن نفسك العطاء. فإن الله تعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. فيأتي الجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، أقبلوا في هذه الأيام العشرة على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا واستشفاء وتحاكما، فإن الله جل جلاله قال: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت في مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صالح المتخاصمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ابتسموا في وجوه بعضكم فإن الابتسامة في وجه أخيك صدقة. اقض مما استطعت من الوقت في بيت الله عز وجل في ضيافة ربنا ومولانا الذي على العرش استوى. إخوة الإيمان، هذا ما أنصح نفسي وأنصح حضراتكم به في هذه الأيام العشرة التي أقسم الله بها في كتابه، فقال وليال عشر والشفع والوتر، فأروا الله من أنفسكم خيرا في أفضل أيام الدنيا. اللهم إني أسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحببنا في الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأن توفقنا أن نريك من أنفسنا خيرا في الأيام عامة وفي هذه الأيام العشرة خاصة. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، ونصرا على الأعداء، وصبرا في البلاء، ورضا في القضاء، وشكرا في الرخاء. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. واجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ووفق رئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم شرع الله تحكيما تاما بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يريد إقصاء تحكيم الشريعة، اللهم عليك بكل من يريد إقصاء تحكيم الشريعة. اللهم احصدهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، وأرحنا منهم عاجلا غير آجل، وطهر البلاد والعباد من العلمانيين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين والديكتاتوريين والرأسماليين والشيوعيين والشيعة الرافضة. واجعل البلاد والعباد أهل توحيد وسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي، حتى ترفع راية لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. أقول قولي هذا، وأسأل ربي أن ينصر إخواني في فلسطين وفي بورما وفي بورما وفي سوريا، وأن يهلك طاغيتهم النصيري، وأن ينتقم ربنا لأوليائه من هذا الطاغي المجرم الذي قتل الشيوخ وشرد الشباب ويتم الأطفال ورمل النساء وهدم البيوتات، فلا حول ولا قوة إلا بالله، والشكوى إليك يا رب، فانتقم لأوليائك. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقيم الصلاة.